بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس 23 من مجالس مذاكرة ألفية العراقي. قال الناظم رحمه الله: واروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم وانتقه وافهمي وأفهمي ما فيه من فائدة، ولا تزد عن كل شيخ فوق متن واعتمد. بعد أن ذكر بعض الأعمال التي يعملها المحدث في بداية الرواية، قال: وروي في الإملاء عن شيوخ قدمي، يعني تكون الرواية عن عدة شيوخ ولا يقتصر في الرواية عن شيخ واحد، وهذا يفيد الطلاب أن يعطيهم مرويات عن عدد كثير من أشياخه. ولكن اختيار هؤلاء الشيوخ، قال قدمي أولاهم، يقدم الأولى من هؤلاء الشيوخ، سواء من التقدم سواء بسبب العلو، فيختار الأولى منهم. قال: وانتقه وأفهمي، يعني انتقي من الأحاديث، وأفهمي يعني ما يكون قريب إلى أفهامهم ولا يشكل عليهم، وهذا في حديث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله، فيختار للطلاب الأحاديث التي تناسبهم. ولذلك قال الإمام مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم المعروف المستقيم، يعني الذي لا يخفى على الطلاب، كما سوف يشير إليه بعد قليل. قال: وأفهمي، إن احتاجوا إلى بيان سند أو متن أو بيان طريق فيبينه. قال: وأفهمي ما فيه من فائدة ولا تزدي، يبين الفوائد الموجودة في السند والمتن. قال: ولا تزدي عن كل شيخ فوق متن واعتمد، يعني حاول أن تروي لكل شيخ متن فقط، متن واحد، يعني عن هذا الشيخ متن وعن هذا الشيخ متن، لأن الطلاب يعني جاءوا في رحلة ويريدون العوالي من الأسانيد، فلذلك اختار المحدث ما ينفع الطلاب من الحديث. قال: واعتمد عالي إسناد قصير متني، واجتني بالمشكلة خوف الفتن. عالي الإسناد طبعا هو الذي يفيد الطالب، لأنه يبحث عن العلو. قصير المتن، لأن العلماء يقولون هو أدعى للحفظ وأسهل للطالب. قال: واجتني بالمشكل خوف الفتن، وهذا أشرنا إليه، أن يحدث الطالب ما يعقله الطالب وما يكون فتنة لهم. واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر، يعني كان علماء الحديث يستحبون أن يختم المجلس بذكر الشعر والمنظومات والأبيات، وكانوا يذكرونها بالأسانيد، الأبيات والشعر والمنظومات. قال: بعد الحكايات مع النوادر، هذا كله طبعا لدفع الملالة، يعني الملل الذي قد يعتري الطلاب، والمجالس الطويلة خاصة قد يعتري الطلاب، وفي يعني في الأثر إن المتكلم لا يمل، وإن المستمع يمل، يعني المستمع قد يكون أكثر إملالا بخلاف المتكلم فإنه لا يشعر بالملل. قال: وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن. يعني إذا كان الشيخ صاحب الكتاب صاحب التحديث ليس عنده وقت لتخريج الحديث على وجه التفصيل، فأراد أن يستعين بأحد الحفاظ المعروفين في زمنه وفي بلده أن يخرج له الحديث، فهذا حسن، يستعين بهم في تخريج هذه الحديث التي يحدث بها التلاميذ. قال: وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل. يعني مجرد الإملاء ليس كافي، إذا انتهى لابد من المقابلة والعرض لتصحيح الأخطاء. ثم قال: آداب طالب الحديث، بعد أن ذكر آداب الشيخ، قال: وأخلص النية في طلبك وجد وابدأ بعوالي مصرك. بدأ كما بدأ بالشيخ بالإخلاص، خاصة في علم الحديث كانوا يقولون إن للإسناد خيلاء وإن للإسناد طغيان، فيحرص الإنسان على النية وإصلاح النية، فلا يدخلها المماراة والمفاخرة والمجادلة. قال: وجد، لابد أن يجتهد، لأن العلم لا يستطاع براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير. قال: وابدأ بعوالي مصرك، يعني ابدأ بالأسانيد العالية في بلدك، الشيوخ الذين عندهم أسانيد عالية في البلد. وما يهم ثم شد الرحلة، يعني مشايخ البلد ماذا تأخذ منهم؟ يقول: تأخذ منهم العوالي وتأخذ منهم مهمات الفنون، مهمات الفنون ومهمات العلم. يعني ممكن من الأشياء المهمة أن بعض الأشياخ عنده تفردات ما موجودة، وأحيانا تكون بعض الأمور مكررة بين المشايخ، فهذا ما يكون من المهم بكثير، ممكن تأخذه عند أي شيخ، لكن واحد من المشايخ عنده إجازة خاصة، عنده تفردات في رواية معينة، فالإنسان يحرص عليه. قال: ثم شد الرحلة، يعني شد الرحال لخارج البلد، وهذا الأصل في طلب العلم، أن ينتهي الإنسان من مشايخ بلده ثم يرحل إلى المشايخ في خارج البلد. والآثار في يعني الرحلة كثيرة، كان السلف يبيتون اليوم كما قال عن سعيد المسيب، قال: أني لتضيع علي أيام وليالي أبحث عن الحديث الواحد، يعني في الرحلة، فكانوا يتعبون يعني. وإبراهيم بن أدهم يقول أن الله يحفظ هذه الأمة برحلة أهل الحديث، يعني مزايا الرحلة. وكتاب الخطيب رحلة علماء الحديث كتاب رائع، ذكر فيه نماذج من الرحلات الحديثية، وحتى في قول الله عز وجل السائحون لا عدة تفاسير فسر بالصيام سياحة هذه الأمة، وفسر أيضا ابن عباس بالرحلة في طلب العلم، رحلة بطلب العلم، وهذا فيه فضل الرحلة. وحتى أن يحيى بن معين يقول أن الرجل لا يستأنس منه العلم إلا إذا رحل في طلب الحديث، إلا إذا رحل في طلب الحديث. قال: ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملا، يعني ما يكون عنده تساهل، يعني البعض قد يكون هم الجمع فيقول لا يتساهل في التحمل، لا يتساهل في التحمل، بل يكون عنده تحري وضبط في الأحاديث التي يأخذها. قال واعمل بما تسمع في الفضائل والشيخ بجله ولا تثاقلي. هنا أيضا من الآداب أن يطبق الإنسان العلم، وهذا كما قلنا هو زكاة العلم. زكاة العلم أن يطبق الإنسان هذا العلم. لذلك قال الشعبي كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. وقال عمرو الملائي احفظ الحديث، اعمل بالحديث تكن من أهله، اعمل بالحديث تكن من أهله. وقال بعضهم يا معاشر المحدثين أدوا زكاة حديثكم، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث. هم يتكلمون عن زكاة هذا العلم. لذلك كان الإمام أحمد من أكثر الناس تطبيقا، يعني يقول ما مر علي حديث إلا عملت به ولو مرة واحد، يعني ما يمر علي حديث إلا ويطبقه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الذهبي في ترجمته صور كثيرة جدا في التطبيق، لما كان يأتي بالحجام يقول ابدأ بالحلاق ابدأ بشقي الأيمن، ولما أتى بالحجام أعطاه دينار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأمور كثيرة جدا كان يقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن الإنسان يحرص على التطبيق لهذا العلم، وإلا كان وبالا عليه. قال والشيخ بجله، تبجيل المشايخ كما قال الطاووس إن من السنة أن توقر العالم، إن من السنة أن توقر العالم. وفي الأثر كانوا يهابون النخعي كما يهابون الأمير، يعني له هيبة وله منزلة. حتى لو تقرأون في ترجمة ابن القطان، يعني في ترجمة قرأت أثر عجيب، يقول كان يأتي إلى المسجد فيجلس بعد صلاة العصر إلى سارية من سوار المسجد، فيأتي بين يديه الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن مديني وابن الفلاس يسألونه عن الأحاديث فيجيبهم إلى صلاة المغرب. قال فلا يقول لأحد منهم اجلس، قال ولا يجرؤون على الجلوس هيبة له، يعني يقفون أمامه وهو يحدثهم من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. كان ابن القطان له هيبة مثل الفضل ابن دكين، لهم هيبة. قال ولا تثاقل عليه تطويلا بحيث يضجر، يعني يحرص الإنسان على ألا يثقل على الشيخ بحيث يضجر. وقد يحرم الإنسان علم الشيخ بسبب الإثقال عليه، كما جاء في ترجمة المرداوي أن أحد التلاميذ هو الشريف لما أثقل عليه السؤال وكذا، فالمرداوي دعا عليه فقال عسى ألا توفق لروايته عني، فمات مبكرا، مات مبكرا، فلم يستطع أن يحدث بما سمعه عن المرداوي للناس. قال ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب واجتنبي كتم السماع فهو لؤم واكتوبي. أيضا هذه من الآداب، لا يمنع الإنسان الكبر والحياء من طلب العلم. وفي الأثر عن مجاهد اثنان لا يتعلمان مستحن ومستكبر، رواه البخاري تعليقا في صحيحه، وجاء مرفوعا في بعض الروايات. فالإنسان لا يستحي، خاصة الحياء في العلم لا يصلح، لأنه يمنع الإنسان من الطلب. وهناك عبارة جميلة لعلماء الحديث يقولون من رق وجهه رق علمه، يعني الذي يستحي كثير يصبح علمه ماذا؟ رقيق ضعيف بسبب الحياء الزائد. قال واجتنبي كتم السماع فهو لؤم، واكتبي، ما تكتب السماع، التلميذ ما يكتب عن إخوانه، إذا وفقك الله لسماع عند شيخ من الأشياخ في بلد تخبر زملائك إذا سألوك، فالإنسان ما يكون كتوم للعلم. قال هذا يعني قال فهو لؤم، لأن بركة الحديث نشر العلم وعدم الكتمان. قال واكتبي ما تستفيد عاليا ونازلا، يعني يقول اكتب عن سائر الأصناف لا تتكبر، اكتب عن من في سنك، اكتب عن الكبير، اكتب عن الصغير. وهذا الأثر الذي جاء عن كثير، عن وكيع وعن البخاري وعن الثوري وعن نضر بن شميل، كلهم يذكرون هذا الأثر، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عن من فوقه وعن من دونه وعن من مثله. قال لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا، صيتا عاطلا، يعني بعض الناس يقول بس يكثر الشيوخ لأجل ماذا؟ صيت، يعني الشهرة، عشان يقولون هذا درس عند 200 شيخ، لكن هل استفاد؟ تحققت الفائدة العلمية التأصيل؟ ما تحقق، فقط تكثير ماذا؟ شيوخ. قال ومن يقل إذا كتبت فقمشي ثم إذا رويته ففتشي فليس من ذا والكتاب تممي سماعه لا تنتخبه تندمي، يعني يقول ليس من هذا القبيل، هذه القاعدة الحديثية المعروفة عند العلماء اللي دائما يرددها ابن معين وابن أبي حاتم، يقولون إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش، إذا كتبت فقمش يعني اجمع أي شيء، قماشة يعني تلتقط كل شيء صغير وكبير، قماشة هي الكناسة، تعرفون كناسة في البيت لما تكنس، فهذا الكنس يشيل كل شيء، حديد، غبار، حصى، كل شيء، لكن إذا رويت ففتش، تجمع حديث عن مشايخ كثر أشكال وألوان، لكن إذا جئت في وقت الرواية تبدأ تتثبت في الأسانيد، في الضبط، في كل شيء، فعند الجمع يجمع الإنسان كل شيء، وعند الأداء لا، يكون الإنسان ماذا؟ دقيق. فيقول هذا ليس يعني لا يعتبر من الأشياء اللي ما في فائدة، لا، يقول هذه فيها فائدة، يعني لا يعتبر من الصورة الماضية أن الصيت مجرد صيت عاطل، لا، هذا هو نافع لي الإنسان. قال فليس من ذا، قال والكتاب تممي، يعني تمم الكتاب، لا تأخذ جزء من الكتاب، لا تأخذ جزء من الفوائد، وهذه المسألة ذكرناها، يعني مسألة الانتخاب، أن الطالب ما ينتخب، يترك الانتخاب. قال ابن المبارك ما انتخبت إلا ندمت، وقال يحيى المعين صاحب الانتخاب يندم وصاحب النسخ لا يندم، النسخ اللي يكتب كل شيء، وصاحب الانتخاب اللي يختار بعض الفوائد ويسجلها، فيأتي عليه أيام يندم يقول يا ليتني سجلت تلك الفائدة. فالإنسان يسجل كل الفوائد ويسجل كل الأحاديث ويأخذ كل الحديث، إلا كما سوف يأتي إذا رأى من نفسه أنه ما يستطيع فيبدأ يختصر وينتخب. قال لا تنتخبه تندمي، وإن يضق حال عن استيعابه لعارف أجاد في انتخابه أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد، يعني يقول إذا ضاق حاله ما استطاع أن يأخذ كتاب كامل، رأى مثل هذا الكتاب يعني أكثر من 20,000 حديث في سنن البيهقي مثلا، يقول كيف أنا ما أستطيع أن أضبط هذا العدد، فقال سأنتخب أختصر، فيقول فله أن يختصر إذا كان عارف يستطيع الاختصار، يستطيع الانتخاب، لعارف أجاد في انتخابه، يعرف يختصر. الاختصار هذا علم كامل، له آداب وله طرق وله شروط. قال إذا ما استطاع أو قصر، إذا ما استطاع أن يختصر بنفسه، استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد. يعني الآن أنت جئت تريد تحفظ نونية ابن القيم، فقلت 5000 بيت صعب أن يحفظها، كثيرة، فقلت أنا أريد أختصرها. ينظر هل أنت ضابط للعقيدة وفاهم، ممكن تختصر بنفسك أو غير ضابط، فتستعين بشيخ متمكن يجعل لك مختصر ويشير على الأبيات اللي تحفظها. قال فقد كان من الحفاظ من له يعد، يعني في حفاظ سابقين جاء عن الدارقطني وحاتم رازي وغيرهم، أنهم كانوا يختصرون وينتخبون لطلابهم. قال وعلموا في الأصل إما خطا أو همزتين أو بصاد أو طاء، يعني يقول إذا اختصروا يجعلون علامات لهذه الاختصارات، رموز للانتخاب، بعضهم يجعل همزتين فوق بعض، بعضهم خط، بعضهم صاد، بعضهم طاء، بعضهم حاء، بعضهم جيم، هذه علامات تختلف من عالم إلى آخر، دلالة على الاختصار. قال ولا تكن مقتصرا أن تسمع وكتبه من دون فهم نفع، يعني يقول في علم الحديث لا تكن فقط مجرد كاتب وناقل، افهم، حاول تفهم الأحكام، تفهم المعاني، تفهم الاستنباطات. ولذلك جاءت الوصية المعروفة عند علماء الحديث، قالوا كونوا وعاة ولا تكونوا رواة، كونوا وعاة ولا تكونوا رواة، يعني لا تكون فقط راوي، لا، تكون واعي مع الرواية في ماذا؟ واعي في فهم، في استنباط، في نظر في هذه الأحاديث. قال واقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر، يعني يقول طالب الحديث لابد أن يدرس كتاب في المصطلح حتى يعرف مصطلحات العلماء اللي تمر عليه في الكتب في علوم الأثر كابن الصلاح، المقدمة لابن الصلاح، أو كذا المختصر، أي مختصر من مختصرات ابن الصلاح، مختصر النووي ولا ابن دقيق العيد ولا غيره من المختصرات. ثم قال يعني كيف يتدرج وماذا يقرأ طالب العلم. قال وبالصحيحين ابدأن ثم السنن، يعني أول شيء طالب العلم يقرأ البخاري ومسلم من أفضل الكتب. حتى قال بعض العلماء لو جلس الإنسان على البخاري 40 سنة لكان قليل، لما فيه من العلم والدقة والغزارة وأصل الدين. قال ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما ثم ثن، يعني بعد السنن تأخذ سنن البيهقي، قالوا لأنه مليء بالأحكام ضبطا وفهما، ثم ثن يعني بعد ذلك، بعد ما تنتهي من السنن انتقل إلى بما اقتضته حاجة من مسندي، تبدأ تقرأ في المسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند الطيالسي، مسند ابن حميد، مسند الجعد، مسند مسانيد الكثيرة، من مسند أحمد والموطأ الممهدي، يقرأ الإنسان في موطأ الإمام مالك، وعلل وخيرها لأحمد والدارقطني والتواريخ غدا، بعد ما يقرأ من كتب المسانيد يقرأ في كتب العلل مثل العلل لأحمد والعلل الدارقطني والعلل لابن المديني، كتب العلل كثيرة، لكن هو يقول أفضلها لأحمد، العلل لأحمد، طبعا العلل لأحمد صعب، على الطالب إلا بعد مرحلة متأخرة جدا. أما الدارقطني فهو سهل للطالب. قال: والتواريخ غدا من خيرها الكبير للجعفي والجرح والتعديل للرازي. أيضا يقول اقرأ في كتب الرجال، كتب الرجال مثل كتب التواريخ. وقال من خيرها، من أفضل كتب التواريخ، التاريخ الكبير للبخاري، يعني في الرجال في الجرح والتعديل. قال: والجرح والتعديل للرازي، لأبي حاتم الرازي. قال: وكتب المؤتلف المشهور والأكمل والإكمال للأمير. أيضا لا يقتصر الإنسان على كتب الجرح والتعديل، يقرأ كتب المؤتلف والمختلف، سوف يأتي الإشارة إليه ومر معنا في الأسماء، أسماء مؤتلفة متفقة في الخط، مختلفة في الحقيقة. قال: والأكمل الإكمال للأمير، كتاب الإكمال لابن ماكولة. قال: واحفظه بالتدريج، وهذا مهم جدا، يعني أن الإنسان يحفظ الحديث بالتدرج، ما يكثر ما يكثر. ولذلك يعني سفيان الثوري يقول: كنت آتي عند الأعمش فكنت آخذ عنده 4 أحاديث وأرجع حتى لا أتشتت وتفلت مني. يعني فقط 4 أحاديث ويجلس يكررها ويحفظها في اليوم الواحد 4 أحاديث، فما يكثر عليه، لأن كما قال الزهري: ما جاء جملة يذهب جملة. العلم الذي يأتيك جملة يذهب عنك ماذا؟ جملة. فالإنسان يتدرج في أخذ العلم. قال: ثم ذاكري به والإتقان اصحبن وبادري. لابد حياة العلم مذاكرته كما في الأثر، فالإنسان لابد أن يذاكر العلم. ثم ذاكر به والإتقان اصحبن وبادر، لابد الإنسان يكون متقن، وهذا مهم، وهو التحقيق في العلم. لا تكون مثقف، حقق المسائل. تريد تكون طالب علم مميز، لابد أن يكون لديك تحقيق وتدقيق. أما فقط تحفظ معلومات ويكون عندك ثقافة عامة ثم عند أول مسألة ما تعرف التحقيق ولا التقعيد فيها، لا تستفيد كثيرا. وبادري إذا تأهلت إلى التأليف. ينتقل الإنسان إذا تمكن من العلم إلى التأليف. قال: تمهر وتذكر وهو في التصنيف. يعني يقول ما فائدة التأليف؟ أمرين: تصبح ماهر مع الأيام، والعلماء يقولون أحيانا الكتابة نوعين: التأليف الخاص والعام. الخاص لنفسك، تألف ليس لتخرجه، لا، تألف لأجل الدربة، أنت تتدرب وأن تعرف المسائل وتتفقه فيها. والتأليف العام هو الذي يكون للإخراج. وتذكر الكتاب، يعني كما قال العلماء، هو ولدك المخلد الذي يبقى لك، يعني من الصدقات الجارية المستمرة. قال: وهو في التصنيف، يعني يقول التصنيف له في علم الحديث طرق كثيرة، أشهرها طريقتان جمعه أبوابا أو مسندا تفرده صحابا. الطريقة الأولى جمع الأحاديث على الأبواب الفقهية مثل كتب السنن المعروفة. الثاني: أو مسندا تفرده صحابا أو على طريقة المسانيد المرتب على الصحابة. قال: وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل. يقول يعني أفضل الطرق في جمع الحديث على طريقة علماء العلل، أنه يجمع الأسانيد والطرق ويعرف الضعيف والصحيح منها. يقول هذه أفضل الطرق، كما فعل يعقوب ابن أبي شيبة. يعقوب ابن أبي شيبة من علماء العلل، له كتاب لكن لم يكمله، ولذلك قال: وما كمل، يعني ما أكمل هذا الكتاب. وهذا كلام ابن مهدي، يعني يقول لأن أقف على حديث واحد أعرف علته خير من أن أقف على 20 حديث، يعني مجرد حديث. وكانوا يهتمون بجانب العلل. قال: وجمعوا أبوابا أو شيوخا، هذه أيضا من المصنفات، وهي الأجزاء الحديثية مثل الطهور لابن أبي عبيد، مثل الإخلاص لابن أبي الدنيا، مثل قيام الليل للمروزي، كتب كثيرة جدا يعني يجمعون الأحاديث في الباب الواحد، أو شيوخة يعني يجمع لشيخ واحد، مثل كتب المعاجم، معاجم الطبراني، تراجما هذه النسخ الحديثية اللي يكون لها سند واحد ذكرناه، مالك عن نافع عن ابن عمر الحديث المروي عنه، أو طرقا يذكر طرق الحديث. وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصيري، كذاك الإخراج بلا تحريري، يعني يقول يكرهون أن يجمع الإنسان وهو ليس مؤهل، يعني ما يخوض الإنسان إلا في التأليف إلا وهو ماذا؟ أهل للتأليف. والأمر الثاني أيضا من الأمور المكروهة في التأليف، أن يخرج الإنسان الكتاب من غير مراجعة، من غير إعادة نظر، فقط همه إخراج هذا الكتاب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن لدي موعد عند أهل الراس خيمة بيأخرونا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ووفقكم الله.